بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض مستحبات الأذان. ها، ما الذي أخذناه عندك يا وليد؟ أن يكون المؤذن على طهارة. أحسن، ما الدليل على استحباب هذا الأمر عندك، على استحباب الطهارة في الأذان؟ ها، ايش، ما الدليل على استحبابه؟ فريد المهاجر بن قنفط حين سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى توضا، وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهاره. ما حل حديث لا يؤذن الا متوضئ؟ ها، ضعيف. الراجح فيه الوقف على أبي هريرة، والموقوف من طريق الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه منقطع. أيضا من المستحبات أن يؤذن قائما، والدليل على استحبابه قم يا بلال فأذن أو فنادي بالصلاة. وأيضا حديث رؤيا الأذان الذي أخذنا أيضا الثالث، هيا صلاح، هذا هو أن أدينا قائمة. ها، أن يقوم على مكان مرتفع. ما الدليل؟ ها، نعم، يعجب ربك من راعي غنم في شظية برأس جبل يؤذن ويقيم للصلاة إلى آخر الحديث. أيضا ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قوله يرقى دليل على أنه على مكان مرتفع. ها، أيضا فقام على حائط وقام على المسجد. حديث من؟ نبي ليلى عن رجال قال حدثنا أصحابنا، وفي بعض الروايات حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث هو كنا ذكرنا في الدرس السابق، وفي أحكام كثيرة من أحكام الأذان، لكن في سند اختلافا كثيرا، في سناده اختلاف. روي عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا، وروي عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد، وروي عن أبي ليلى عن معاذ، وروي عن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، وروي عن ابن أبي ليلى مرسلا. والظاهر أن هذا اختلاف يضر بالحديث، وقد أشار إلى هذا البيهقي في السنن أنه حديث في إسناد اختلاف واضطراب، وكذا أشار إلى ابن خزيمة رحمه الله نقل كلامه البيهقي أيضا في السنن. فالظاهر أن الحديث في اختلاف، لكن الأدلة الأخرى تغني. طيب، نواصل نقرأ في مستحبات الأذان. أيضا مما يستحب في الأذان أن المؤذن يستقبل القبلة. وقد جاء في هذا أحاديث والحق أن فيها ضعف. جاء في الحديث الذي أشرنا إليه سابقا حديث ابن أبي ليلى في مسند إسحاق بن راهوي وظاهر سنده الصحة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء عبد الله بن زيد وهذا مرسل فإن ابن أبي ليلى لم يشهد القصة. قال جاء عبد الله بن زيد فقال يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة. وجاء في بعض طرقه قال بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فذكر الحديث. والحديث كما ترى فيه اختلاف. وأيضا مما في هذا الحديث من النكارة نبه عليه بعض العلماء أن فيه أن بلالا أذن مثنى وأقام مثنى. جاء فيه في نفس الحديث قال فقص على بلال الأذان وفيه الأذان مثنى والإقامة مثنى. والمعروف عن عبد الله بن زيد الرؤيا أن الإقامة مفردة وبذلك أمر بلال كما في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فهذا المعنى مما يدل على الاختلاف الحاصل الذي يؤثر في هذا الحديث. أيضا جاء في حديث آخر فيه ضعف عند الطبراني والحاكم عن سعد القرض نحفظه كذا سعد القرض وهو مشكول في بعض الكتب القرض فتح الراء. قال كان بلال يؤذن مثنى مثنى ويتشهد مضعفا ويستقبل القبلة وهو حديث شديد الضعف. فريق عبد الرحمن بن عمار ابن ولد لسعد القرض نسيت اسمه عن سعد القرض. عبد الرحمن ضعيف وأبوه مجهول وجده أيضا مجهول. الأحاديث التي فيها استقبال القبلة في حال الأذان كما ترى كلها فيها ضعف إلا أنه قد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على استحبابه وكذلك نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في استقبال القبلة حال الأذان. فعلى هذا يكون استقبال القبلة من المستحبات، أسيما ولا يعلم في خلاف عن السلف. فإذا أذن إلى غير القبلة صح أذانه، ولكن هذا الأفضل والأكمل الذي جرى عليه عمل المسلمين. كما أن الصلاة شرعت إلى القبلة، كذلك النداء لها يكون كذلك إلى القبلة. أيضا مما ذكره العلماء من المستحبات في الأذان أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه، وقد جاء فيه أحاديث عدة. جاء عن أبي جحيفة وجاء عن عبد الله الأهوازي أنه سأل بلال، وجاء عن عبد الله بن زيد وعن سعد القرض، وكلها أحاديث لم تسلم من ضعف. من العلماء من حسن الحديث بمجموع هذه الطرق، وأن لوضع الإصبعين في الأذنين أصل، رفع فائدة سعد القرض بفتح الراء، أيضا هو كذلك في بعض السنن في استدرك الحاكم كذلك فتح الراء مؤذن قباء. وذي كنا نحفظ بإسكانها، وذكرهم ابن القيم رحمه الله في أوائل زاد المعاد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذه الأحاديث كلها لم تسلم من الضعف، وقواها بعض العلماء بمجموع طرقها. أقواها حديث أبي جحيفة عند أحمد وغيره، قال: رأيت بلالا يؤذن ويدعو وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. وهذا الحديث أقوى ما ورد في الباب، ظاهر سنده الصحة. عبد الرزاق يروي عن سفيان الثوري، ولكن قد خولف عبد الرزاق كما في الصحيحين، خالفه وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، فروى الحديث كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما بدون زيادة وأصبعاه في أذنيه، وإلا ظاهر إسناد حديث أبي جحيفة أنه صحيح. وضع الأصبعين في الأذنين استحبه عامة العلماء، وذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يزل عمل أهل العلم عليه، فقال في سننه: قال: وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. ثم نقل عن بعض منه أيضا حتى استحبها في الإقامة. قال: وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي، ولا دليل على الأذنين على إدخالها في الإقامة. الأدلة التي وردت في الأذان. وذكر العلماء فوائد من وضع الأصبعين في الأذنين. قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: وفي ذلك فائدتان، أي لوضع الأصبعين في الأذنين. قال: إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، أنه إذا وضع الأذنين في الأصبعين في الأذنين يكون أرفع للصوت وأبلغ له. قال ثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. الفائدة الثانية أنه علامة على أن هذا يؤذن لمن كان لا يسمع به صمم، إذا رأى وضع أصبعيه في أذنيه يعرف أنه يؤذن. وهكذا من رآه من بعد، لا سيما وأن المؤذن كان يؤذن في مكان مرتفع يراه الناس. وأيضا ذكر بعض العلماء أنه يكون أندى للصوت وأجمل له إذا وضع أصبعيه في أذنيه. بقي ما هي الأصبع التي يضعها في الأذنين؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الأذان والإقامة، قال: لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، أي السبابة، يقال لها السبابة ويقال لها المسبحة. أسألك، ما هي أسماء الأصابع الخمس؟ ما اسم هذه الأصبع وهذه وهذه؟ ها؟ ما تدري أسماء أصابعك؟ ها؟ هذه التي في اليمنى من جهة الجهة اليمين أصغر أصبع تسمى ماذا؟ خنصر. والتي بعدها بنصر أو بنصر، والتي تليها الوسطى، والتي تليها السبابة، والتي تليها الإبهام. حفظتها؟ ما هي؟ خنصر وبنصر وسطى سبابة، ويقال لها أيضا إيش؟ مسبحة وإبهام. أحسن. ها؟ النووي رحمه الله جزم بهذا، وهذا هو الأنسب. فإذا أذن المؤذن ولم يضع أصبعيه في أذنيه، ما حكم أذانه؟ أذانه صحيح ولا شيء عليه. من يضع واحدة دون الأخرى، ها؟ الفعل صحيح؟ لا، هذا محدث. ذا في مصنف أبي شيبة عن ابن سيرين قال: كان أول من جعل أو من ترك إحدى إصبعيه في أذنيه ابن الأصم، عبد الرحمن ابن الأصم، وهو من الجهمية. سنده صحيح عن ابن سيرين. قال كان أول من ترك إحدى إصبعيه في أذنيه ابن الأصم. جاء في بعض الروايات بيانه عبد الرحمن ابن الأصم. قال أهل العلم هو أصم عن الحق من الجهمية. نعم. وتأمل أثر ابن سيرين هذا تجد فيه فائدة، وهي أن العمل بين المسلمين كان على ماذا؟ على وضع الأذنين في الأصبعين، على وضع الأصبعين في الأذنين. أثر ابن سيرين هذا فيه فائدة أن عمل الناس أنهم كانوا يجعلون الأصبعين في الأذنين، وأول من جعل واحدة وترك الأخرى هو الأصم. فهذا في أن عمل المسلمين ما زال على وضع الأذنين أو الأصبعين في الأذنين، وهو قول عامة العلماء وعليه العمل كما حكاه الترمذي. فينبغي للمؤذن إذا أذن أن يضع أصبعيه السبابتين في أذنيه ليوافق ما كان عليه العمل بين المسلمين إلى يومنا هذا. أيضا مما يستحب أن يلتفت المؤذن يمنة ويسرة عند الحيعلتين، والحيعلتان هما قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. ماذا يسمى هذا؟ نحت، وهو جائز. وما هو النحت؟ جمع كلمتين فأكثر في كلمة واحدة، أن يجمع عدة كلمات في كلمة، كقولهم التهليل. ما هو التهليل؟ لا إله إلا الله. الاسترجاع، ما هو الاسترجاع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون وأمثالها. نعم، حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على، حي على الصلاة حي على الفلاح. الطلبقة، ما هي الطلبقة محمد؟ ها؟ نحت لقولهم أطال الله بقاءك، سمع هذا في بعض أشعار العرب. فيستحب الالتفات يمنة ويسرة عند قول المؤذن، عند أن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد جاء في هذا حديث من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيحين، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأذن بلال، قال فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. والحكمة من هذا أنه يسمع الذين في جهة المشرق والمغرب، فإنه يؤذن إلى جهة القبلة، والقبلة في حقنا في اليمن وما حولها شمال. فإذا التفت يمنة ويسرى أسمع من في جهة المشرق والمغرب، بقي هل يقول حي على الصلاة نصفها إلى جهة القبلة والنصف الآخر إلى جهة اليمين، أو كلها من أولها إلى آخرها؟ ظاهر الحديث كلها، يلتفت حي على الصلاة كلها، ويلتفت حي على الفلاح كلها، أما بعض المؤذنين يقول حي على الصلاة ويلتفت ويمدها ويرجع، هذا ما له أصل. بل ظاهر الحديث أنه يمينا وشمالا حي على الصلاة كلها وحي على الفلاح كلها. بقي هل يقول حي على الصلاة مرتين إلى جهة اليمين وحي على الفلاح مرتين إلى جهة الشمال، أم يقول واحدة حي على الصلاة إلى اليمين وواحدة إلى الشمال، وحي على الفلاح واحدة إلى اليمين واحدة إلى الشمال؟ ظاهر الحديث الثاني. قال فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، أي يمينا حي على الصلاة، يمينا وشمالا حي على الصلاة، ويمينا وشمالا حي على الفلاح. زد هذا أن هذا أيضا فيه فائدة، أن الذين في هذه الجهة يسمعون حي على الصلاة ويسمعون ماذا؟ حي على الفلاح واحدة بواحدة، والذين في جهة الشمال يسمعون حي على الصلاة ويسمعون حي على الفلاح. أما لو جعل حي على الصلاة في المرتين إلى اليمين يسمعها الذين في جهة اليمين ولا يسمعها الذين في جهة الشمال، ثم يجعل حي على الفلاح إلى الشمال مرتين يسمعها الذين في جهة الشمال ولا يسمعها الذين في جهة اليمين، فظاهر الحديث وأيضا الأوفق للنظر أنه يجعل واحدة حي على الصلاة إلى اليمين وواحدة إلى الشمال، وواحدة حي على الفلاح إلى اليمين وواحدة حي على الشمال، لفظ الحديث. فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع اختار قال المشهور هو ظاهر وهو ظاهر السنة. قال وقت طيب ذكر إشكال، قال والمؤلف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات، فقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا إلى اليمين، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، وقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت شغل الجهاز، قال ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجملة، هذا الذي نبهنا عنه، يلتفت في الجملة كلها ما يقسمها. اختار الشيخ ابن عثيمين أنه حي على الصلاة مرتين إلى اليمين، ظاهر الحديث خلاف هذا، ظاهر الحديث أن حي على الصلاة يمينا وشمالا وحي على الفلاح يمينا وشمالا. قال وما يفعله بعض المؤذنين أنه يقول حي على مستقبل القبلة ثم يلتفت لا أصل له، ومثلها التسليم أي في الصلاة، فإن بعض الأئمة يقول السلام عليكم قبل أن يلتفت ثم يقول ورحمة الله حين يلتفت، ولا أصل لهذا ولا لهذا. إنما قرأ السلام الصلاة إلا التسليم على مأمومين، وما يقول إلا إذا التفت إليهم. بقي هنا تنبيه، هل يشرع الآن حي على الصلاة حي على الفلاح مع وجود المكبرات؟ أما إذا لم يوجد مكبر الآن واضح يشرع، إذا لم يوجد مكبرات الصوت فيشرع أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين. بقي إن كان يؤذن في مكبرات الصوت وأمام وجهه لاقط يلقط الصوت، إذا انحرف سيضعف الصوت أو لا؟ سيضعف. والقصد من هذا كان تبليغ من في هذه الجهة ومن في هذه الجهة، أما الآن فتبلغهم المكبرات وإن لم يلتفت. أيضا أنه إذا التفت ضعف الصوت، هذا في خلاف بين العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا يختار أنه لا يلتفت إذا كان يؤذن في مكبرات الصوت. قال تنبيه: الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت، لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت لأنه ينحرف عن الآخذة أي عن هذا اللاقط للصوت. قد يقول قائل إنه يبقى عملا بالسنة كما بقيت أحكام كثيرة عملا بالسنة وإن كان سببها قد زال. ألم مثل الاطباع في الأشواط الأولى من طواف القدوم ما سببه؟ ها؟ إظهار قوة المسلمين، وهو أن المشركين قالوا سيأتيكم محمد وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، أي قد أتعبتهم الحمى حمى المدينة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا أن يكشف جانبه ليروا المشركين قوتهم، قال فجعلوا ينقزون مثل الضباء، فقال المشركون انظروا إليهم كيف ينقزون كما تنقز الضباء، هؤلاء الذين قلتم قد أوهنتهم حمى يثرب. وما زال حكم الاطباع العلماء يفتون بماذا؟ بمشروعيته، وسببه زال. فقد يقول قائل ببقاء أيضا هذا الحكم أن له أن يلتفت، وإذا نظرت إلى الحكمة التي شرع من أجل الالتفات تجد أنها بهذه المكبرات لا وجود لها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ها؟ الرمال ولا الطبع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل. نعم أحسن. كما سمع إن شاء الله إن الأمر في هذا واسع. هو إما نقول يرى الجوز إما باعتبار المشهور، لا هذه إن شاء الله تحتاج مزيد نظر. إذا أذن بدون مكبرات ينسى لا. طيب ها هي بقي ستأتي. نعم هي بقي معنا رفع الصوت مرة معنا، بعضهم يقول إنه إيش شرط وبعض العلماء يقول إنه مستحب. قال رأيت من يجعل أصبعي في أذنيه لكنه إذا نادى إذا نادى بألفاظ الأذان جعلهما في أذنيه وإذا وقف أي الفاصل بين قول أشهد أن لا إله إلا الله والثانية قال أنزل يديه وأصبعي إلى تحت فما حاله ظاهر الحديث عنا كما سمعت الأحاديث لم تسلم لكن ظاهر أنه يجعل الأصبعين في الأذنين من أول الأذان إلى آخره فإما أن يجعل الأصبعين وإما أن يجعل واحدة ويترك الأخرى فلا وأيضا يتركها بعض في بعض إذا أذن وإذا فرغ من الكلام أنزلها ثم يعيدها ثم ينزلها ربما يحتاج إلى 10 مرات وهذا غير معروف ولو كان هذا وقع لحكاه الراوي فإنه شيء مما يلفت النظر قال استحب العلماء استقبال القبلة بالأذان والحكمة قالوا لأن الأذان فيه مناجاة ودعاء ومن آداب ذلك أن يستقبل القبلة فيه ذكر الأذان ظهرنا ليس فيه دعاء دعاء المصلين ليس دعاء لله فهو ذكر لله سبحانه وتعالى أما أنه دعاء ومناجاة في هذا في نبذة بطيب يقول هل يلتفت برأسه أم بجسده كاملا في الحجعلتين جاءت أحاديث في الدوران أنه يدور حتى يولي القبلة ظهره ولم يصح منها شيء كلها ضعيفة فكان الذي يلتفت به بلال فمه فقط قال فجعلت أتتبع فاه ما قال جسده فإذا أذن المؤذن وأراد أن يلتفت ما يلتفت بجسده لا يجعل ظهره مستويا صدره مستويا القبلة لكن برقبته يحرف رأسه فقط أما أحاديث الدوران التي جاءت أن بلال كان يدور فهي أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء فيما رأيت قال إذا رفع المؤذن يدا واحدة وهي اليمنى ويرسل الأخرى ولا يرفعها حتى نهاية الأذان محدث من الذي أحدثه الأصم فهو محدث هذا ليس من السنة قال هل يجوز له أن يحركهما كيف يحركهما هي قد هي داخل أذنه ما يحدث لا صلى في أذنه تاب ما يحركها ليش يحركها لا ها طيب هذا معروف يعني بعضهم انه بعضهم قال المستحب ان يقبض اصابعه كلها على راحته كذا ثم يجعل الأصابع مقبوضة على أذنيه وهذا ليس المستحب أو وضع الراحة على الأذنين كذا أيضا ليس المستحب من استحب من العلماء ذلك استحب ماذا استحب الأصبعين لا غير ذلك قال فائدة قال الشيخ يحيى حفظه الله في الكنز الثمين أحاديث وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه بمجموع طرقها تصلح نعم حسنها بعض العلماء بمجموع الطرق وإلا فأفرادها ضعيفة